بالنسبة للنقابة الموجودة اللي تم إسلام مثلاً كثيرة، ما في شك إنه في موجودة الحين يتم إسلام.
والله هو إذا كان فتن طبق عليها القاعدة في مبدأ سد الذرائع، اللي هو الأصل الإذن في النقاب ورد يعني. النقاب بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة المحرمة لا تنتقد، المحرمة ولا تلبس القفازين. نهي المحرمة عن النقاب دليل على أن غير المحرمة أن تلبس النقاب، لكن المقصود من 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 النقاب هو الفتح للعينين أجل رؤية الطريق. لكن النساء في هذا الزمان لا يلبسن النقاب لهذا الغرض، لا يلبسنه لهذا الغرض، لما صار الآن من وسائل الزينة، بدليل أنه صار يتخذ يعني يتخذ على أشكال متعددة، سلام، أشكال متنوعة، هذا دليل على أنه صار من أنواع لباس الزينة، وليس لباس زينة في الأصل، إنما هو لباس بقدر الحاجة. فلو قيل بمنعه الآن بزماننا هذا وتحريمه لا لذاته ولكن من أجل سد الذرائع، فقوي جدا القول هذا،
خصوصا يا شيخ الحين فيه ما كنا تجميل المشترع وغزفنا بعد سبريدة
عجيب.
أي والله يعني بشكل انتشار سريع، يعني في مكياج اسمه مكياج سوق
تمكك
اي تمكك بس مكان النقاب
عجيب.
أي والله يسمونه مكياج سوق، يعني معروف عند يعني، هذا يدلك يعني انه
مدلع على ان النقاب انه ما من انواع الزينه صار، والنساء تتدرع به لانه مباح في الاصل وانه جائز وانه ماذون فيه شرعا، وهذا ليس بصحيح.
لكن السؤال يا شيخ يعني
سلام،
لو مره احتاجت للنقاب وش الضابط يعني اللي تطلع يعني، هل معقول يعني يطلع الدنيا ذي كلها؟
لا، المقصود انه يعني تفصل النقاب على يعني صفه يحصل به رؤية الطريق فقط. ثم أيضا بعض النساء قد تكتفي يعني أن تلبس النقاب وتضع فوق غطوة خفيفة أيضا وتصير تشوف الطريق، يعني كون المرأة تلبس مثلا قبضتين السلام ولا ثلاثة ممكن بعض ما تشوف الطريق، لكن إذا وضعت النقاب وغطته بغدفه يعني لو كانت خفيفة بحيث أن اللي يشوفه ما يشوفه أنت وهي ترى، هذا يكون أحوط أيضا وأجود. إنما تكتفي مثلا فقط بالنقاب، إنما تضع عليه غطوة خفيفة، هذا جيد ويحصل به المقصود من رؤية الطريق. لكن على أي حال لو احتاجته المرأة الأصل فيها جواز، لكن إذا اتخذ مثل الأشكال المعروفة الآن فالقول بالمنع قوي جدا.
أو عين واحدة،
ها؟
تنقب بعين واحدة،
أو يعني كما ورد عن ابن عباس أن تتنقب بعين واحدة، لأنه هو مقصود رؤية الطريق.
والحكمة شيخ من منع المحرمة من لبس القفازين
ومع النقاب؟ ما أقول العلماء ما عبدوا شيء في هذا يعني واضح، ما أذكر أنهم يعني ذكروا حكمة واضحة
مبينة،
اللهم إلا أن المقصود قد يكون مثلا كما في لباس الرجل، أنه قصد به أن يبتعد الإنسان عن لباس قد اعتاده. وطبعا المرأة لا يمكن أن تتجرد عن لباس قد اعتادته كاللباس العادي مثل الرجل، لأن المرأة مبني أمره على التستر، كأنه والله أعلم اكتفي بهذين النوعين أن تبتعد عنهما لأجل أن تفارق ما كانت تألفه قبل أن تحرم.
لكن لو جاء قائل
سلام الله وبركاته،
لو قال القائل شيخ إذا أنتم تقولون أن النقاب أن الأصل فيه الحل وأنه لا حرج فيه ولكنه يحرم من باب الفتنة ومن باب الفتنة الناس، لكان المحرمة أولى الناس لأنها بنسك وعبادة أولى الناس أنها تستر ولا تفتن المحرمين وغير المحرمين، ما نقول له؟
نقول له أصلا المحرمة ما هي مطلوب من أن تكشف وجهها، المرأة المحرمة كالمرأة غير المحرمة مطلوب منها أن تستر وجهها عن الرجال، أليس معنى هذا أننا إذا قلنا أن المحرمة إنما تنتقب أنه معناته نتفت من الناس وأن النقاب هو اللي يسترها؟ لا، المرأة المحرمة لا تنتقب، إذا كانت عند رجال أجانب تغطى غطاء نهائي، غطى الغطوة النهائية. فليس في هذا دليل لهم أنه لماذا نهيت عن المحرمة. يقول لا، نهي المحرمة عن لا يدل على أنها تكشف للناس، إنما تغطى غطاء كامل لو صار بحضرتها رجال أجانب. ولا أحد قال من العلماء أن المرأة لا تكشف دائما في الحج أو في العمرة، لا أبدا.
والقفازات،
ها؟
والقفازات
كذلك يعني القفاز ربما أنه طبعا بزماننا هذا ما هو معروف يعني أنه من لباس النساء، نادر أن المرأة تلبس قفاز، لكن ربما أنه في زمانهم كان مشهور يعني معروف أنه من لباس النساء نهيت عنه، ولهذا نهيت هي عن القفاز ولم تنه عن الشراب بالرجلين، بل إن المرأة كما ذكر العلماء كونها تحرم شراب برجليه هذا أفضل لأنه أستر له، لكن اليد يمكن تغطي بثوبه يمكن تغطي بعباته.
شيخ، حكم منع القفازين في محرم يبقى عشان مخيط شيء تصف الأصابع؟
لا، مخيط هي تلبس المخيط أصلا، المحرمة ما نهيت عن المخيط، المخيط في حق الرجل فقط، ولا كم بعد تنهى عن لبس العباءة جال وتلبس عن تنهى عن لبس الثياب كل الذي
كل هذا من الضرورة يعني لازم
هذا. إذا رجعنا إلى أن المرأة مو بالمقصود من ما نهيت عنه أنه يكون بشكل مخيط، لا، المرأة مباح لها أن تلبس المخيط، ولهذا الشراب محرمة على الرجل لأن مخيط في حقه لكن ليست محرمة على المرأة. إذا كلمة مخيط هذه ما تطبق إلا على الرجل، يعني على الذكر فقط.
السلام عليك يا شيخ. إذا دخل الشخص المسجد والإمام في الجلسة الأخيرة هي شهد الأخيرة،
نعم،
هل يجلس معه أو أنه ينتظر الجماعة يصلي معه؟
والله هذا في تفصيل، إذا كان يطمع بدخول جماعة أو ينتظر مثلا أو يرجو وجود جماعة فلا شك أن الأولى أنه ما يدخل مع الإمام لأنه فاتته الآن جماعة، لأنه كما هو معروف الراجح أن الجماعة ما تدرك إلا بدرك ركعة كاملة، أما الذين يقولون لا أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من أجزاء الصلاة كالتشهد فهذا قول مرجوح كما هو معلوم. فعلى هذا نقول هذا الشخص فيه تفصيل، والتفصيل هذا يعني يعمل به بالمساجد اللي تكون على الطرق أو الشوارع العامة، لأن الغالب أن المساجد اللي على الطرق والشوارع العامة الغالب أنه يجي ناس عقب ما صلى الإمام الراتب والصلاة انتهى، لكن إذا كان المسجد في حي من الأحياء الصغيرة أو أصل المسجد صغير وجماعة قلة فالظاهر أنه لا يرجو مجيء جماعة. يعني نحن الآن مثلا شاهد مثلا مساجدنا أنه يمكن يمضي الشهر نصلي ما شفنا أحد يصلي ورانا يعني جماعة أخرى، لكن لو تروح مثل المساجد اللي على الطرق العامة وعلى الشوارع العامة يمكن قل أن يوجد وقت من الأوقات إلا في جماعة. يعني مثلا سمع المسجد اللي عنده سواق الفاخرية، أنا أذكر أحيانا أمر يعني جاي من مكان أصلي العصر، ما أذكر صليت العصر والتفت إلا أبو جماعة يصلون عقب صلاة الإمام الراتب، فمثل هذا يقول يحسن التفصيل
صلاتهم إذا صلى مع
جماعة
يكون
أجرها
نفس
الأجر
مع الإمام.
والله هذا الأمر عند الله جل وعلا، ما يستطيع الإنسان يعني أنه يحكم لا بنفي ولا بإثبات. أقول هذا أمر أنا أستطيع أن نقول أنه لا أنه فات الأجر، بل نرجو من الله جل وعلا أنه يعطى الأجر، لأنه تتناول عموم الأدلة أنه صلى في جماعة وأنه خرج من بيته وأنه توضأ وأنه كذا وكذا، فلو صاف اللي هي متحققة بالنسبة للجماعة الأولى موجودة الغالب بالجماعة الثانية.
والله غنك شيخ، بالنسبة لطواف الوداع الشيخ، لمن أتى وهو محرم، لمن أتى يريد الخروج مباشرة، أنت هذا المتى عن رجاء ويراد الخروج، يجب عليه طواف الوداع الشيخ؟
هو الراجح أن طواف الوداع بالعمرة أنه غير واجب، لا بالنسبة للي يعني طاف سعى وأراد الخروج، ولا بالنسبة لإنسان أراد يجلس مكة يومين ثلاثة أقل أكثر. الراجح أن العمرة ليس لها وداع، أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص الوداع بالحج وخاطب الحجاج، خاطب خطاب يخص الحجاج، قال أمر الناس كما في حديث ابن عباس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وطبعا هذا الوصف خاص بالحجاج لأن المعتمر أصلا آخر عهده بالبيت، المعتمر كله لو جاءت الخمس يصلي بالحرم آخر عهده بالبيت، شوف البيت قدامه، لكن المعتمر الحاج لا، آخر عهده بماذا؟ بالجمرات. فأمر أنه بعد ما ينهي رمي الجمرات يذهب يودع البيت، فالوصف يتعلق بالحاج لكن ما يتعلق بالمعتمر. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه اعتمر عدة عمر ولم ينقل الوداع، ولم ينقل أن الرسول خاطبهم، خاطب اللي معه بالعمرة أنهم يوادعون. هذا دليل على أن العمرة ليس لها وداع. الذين يقولون بالوداع للعمرة ما عندهم دليل للحقيقة صريح في الموضوع أبدا، يعني أدلتهم محتملة، استدلون بحديث اصنع في عمرتك كما كنت تصنعه في حجك، مع أن هذا الدليل ليس بصريح أنه أحالوا على جميع ما في الحج، العمرة ما فيها إلا طواف وسعي وحلقة وتقصير فقط، فما عدا هذا فهو خاص بالحج ليس بالعمرة. لهذا الذين يقولون بأن العمرة يعني ليس لها وداع قولهم أقوى. تكليف الناس بشيء يعني ما عليه دليل صريح وبين هذا فيه ما فيه.
الله عنك يا شيخ، في مثل الشيخ دائما تلون مع الشباب خصوصا ليخرج للنزهة برية قريبا وراء 8 كيلو على طول يأتي ويقصر الصلاة ويجمع، فما في ضابط الشيخ اللي يحدد هذه؟ لأنه يرى بعضهم على طول إذا خرج 8 كيلو يقصر ويجمع، يقول أنا بحب مسافر حتى لو أنه يرجع نفس يوم بالليل.
والله هو طبعا يعني كما هو معلوم المسألة أن السفر مرجعه إلى العرف، والعلماء ذكروا ضوابط يعرف بها السفر العرفي، منها أن يحمل معه زاد اللي هو طعام ومزاد اللي هو الماء، فهذا يصدق عليه أنه مسافر. لو أنه ما قطع إلا 80 كيلو 90 100 أو رجع في يومه، لأن الحقيقة لو أردنا يعني نعمل مسألة الرجوع باليوم، الآن يمكن واحد يروح للرياض ويجي بيومه، يمكن مع أن الرياض يعتبر مسافة قصر، لو أن الإنسان ما رجع بيومه يعتبر الرياض مسافة قصر، فمعنى هذا هل معنى هذا لو الإنسان مسافة للرياض الصبح ويبي يجي مثلا بالليل يقول ما يجوز ما يجوز تبصر لماذا ترجع؟ لا، قضية الرجوع ذي ما تصلح ضابط خصوصا زماننا ذا. ولهذا قال العلماء أنه لا عبرة بقطع المسافة بالنسبة لمسافة السفر، لأنه الرياض بالسفر القديم غير الرياض بالصارمة هذه الآن. إذا نقول الرياض مسافة قصر مطلقا سواء كان على وقت المتقدمين عليكم السلام أو على وقت فعلوا إخوان بعضهم يجينا أو على وقت وقتنا، من ضمن الضوابط اللي ذكر العلماء قضية حمل الزاد والمزاد، فاللي يحمل الزاد والمزاد يعتبر مسافر إذا يعني مش المسافة اللي يصدق عليها المسافة. ولا عاد لو واحد يكشف مسافة كيلوين ومعه طعام وشراب ما يقول لا أنا مسافر، لأنه ما يصدق عليه أنه مسافر عرفا، لكن إذا سافر مثل المسافة اللي تذكرها وزيد وأخذ طعام وشراب هذا مسافر. الوصف الثاني قالوا إذا نام، الذي يخرج مسافة وينام يعني ما يأتي مثلا لمن الغد هذا أيضا يصدق عليه أنه مسافر. فنحن الآن يعني بالنسبة لوقتنا هذا مسائل السفر نوعان، مسائل ما يشكل علينا أنها إن مسائل سفر مثل اللي يزود من 100 كيلو أو اللي يمرح أو اللي يأخذ طعام شراب، هذا ما يشكل عليه سفر ذا لأنه يقصر ويترخص. لكن اللي يشكل أحيانا مسافات أقل من هالمسافة، يعني المسافة 80 كيلو 85 كيلو ما يقول أنا ما أخذت معي لا طعام ولا شراب،
بعض العلماء يقول الطعام والشراب مثل بعض الحالات ما يعتبر أيضا، لأنه الآن معروف يعني المحطات على طوال الطريق، يمكن الآن الواحد يروح المكة ولا الجدة ولا الغيرة من المدن البعيدة ولا يأخذ معه شيء نبدا منه ويأكل ويشرب رايح جاي ولا يحس بفقد أي شيء، موجود هذا الحمد لله. لكن نقول في غير الجهات التي يعني على الطرق ذي مثل في البراري يأخذ طعام وشراب، هذا يصدق عليه، يصدق عليه أنه مسافر. لكن يمكن يا إخوان أن نقول إذا أشكل على الإنسان الموضوع اللي هو فيه يرجع للمسافة، يرجع للمسافة. إذا أشكل عليه حاله إذا كان قطع مسافة تزيد على 85 كيلو هذا خلاص هو يقول له تخصر، يقول الله أنا أشكل علي أمري، إذا يأخذ بالقصر ما في معنى. إذا نحن إن عرفنا ضابط السفر، تعال بذلك تعال بذلك، إن أخذنا ضابط عرفنا ضابط السفر فالأمر واضح، وإذا أشكل علينا لا حرج إننا نرجع للمسافة ما في معنى. وهي من المسائل اللي يعني ما أظن أنه يأتي أحد من العلماء يقضي عليها قضاء نهائي. لماذا؟ لأنه كما تعلمون الحوادث لا تتناهى، يمكن يجي أوصاف ثانية تثير إشكالات أيضا في الموضوع، تثير إشكالات، وهي الغالب أنها هي الكشتات هي السبب، هي اللي تحدث الارتباك ولا موضوع الأسفار واضح، هالمدن أمرها واضح، لكن هالكشتات ذي هي اللي تحدث يعني. فإذا الإنسان أخذ زاد ومزاد ويبي يمرح وقطع مسافة تزيد على 80 كيلو فإنه أبدا يترخص برخص السفر ولا في ولا.
إذا ما أمر يرجع حتى بعد يقصر،
ها؟
يقصر بعد
إذا ما نام ولا قطع المسافة التي يقال إن مسافة السفر، فلولا أنه ما يقصر بالحالة دي. لكن بعض الناس يقطعون المسافة اللي يصدق عليها مسافة سفر ويشكل عليهم أنهم يرجعون بيومهم، يعني لو إنسان مثلا مشى 100 كيلو 200 كيلو بعض الناس يكشف 200 كيلو يرجع بنفس اليوم، لا مانع أنه يقصر هذا، لأننا إن جينا للسفر عرفا هذا سفر، وإن جينا للمسافة هذه مسافة أيضا. وإذا أشكل على الإنسان يمكن يرجع للأصل ويتم الصلاة، يتم الصلاة. لكن النقطة اللي ينبغي ننتبه لها أنه أولا ما ينبغي النزاع بالمسألة هذه، هذه واحدة، والأمر الثاني أنه ما ينبغي الاختلاف. أنا يقول لي بعض الأخوان يعني أكثر من واقعة يقول نختلف أحيانا، يقولون نبي نجمع، هم يجمعون وأنا ما أجمع، أو يقولون هم يبي يقصرون وأنا ما أقصر. لا غلط، هذا غلط، كما هو معلوم الخلاف شر، فالإنسان يكون مع رفقته، خصوصا إذا كان معهم مثلا إنسان يثق بعلمه وافتاهم، خلاص يصير دربهم واحد، تقصرون وبقصر معكم، تجمعون أجمع معكم، والعكس بالعكس.
شيخ الله عنك كتابة المرتب 3 أيام، إحنا بنمد عليها دليل يا شيخ، كتابة المرتب 3 أيام المد عليها دليل.
والله في أدلة، لكن اللي يذكر أنه ما هي أدلة يعني ناهضة، وما هي أدلة ناهضة كما في قصة المرتد اللي في بلاد اليمن وموقف معاذ رضي الله عنه منه. ولهذا بعض العلماء يرى أن المدة يرجع فيها إلى الاجتهاد الحاكم، الاجتهاد يعني، وبعضهم أيضا يقول ما يلزم الاستتابة، يعني ما يلزم الاستتابة، إذا اتضح أمره ما تلزم استتابته، ولكن يبدو لي أنا أن المسألة كلها مرجع لاجتهاد الحاكم، سواء حدد له مدة أو ما حدد، أو أنه يعني قتله في الحال يرجع إليه في هذا، يعني ما في أدلة يعني ناهضة في الموضوع.
السلام عليكم.
السلام عليكم. مو قصدي أنا أنكم جايين تسألون، أنا ما أستاهل أنكم تسألون، بس المقصود أن استفيد منكم، استفيدون منا إن شاء الله. أنا ودي الرسالة تكون ما تركز على نوعية معينة، إذا كان سؤال يعني أحسن، وإذا كان ما في سؤال إذا كان ما في أسئلة نقرأ بقية اللي قرأنا في الأسبوع الماضي موضوع المصحف والخفين. نعم.
نزم مداد العلماء بدم الشهادة. حديث نزم مداد العلماء بدم الشهادة.
ما أعرف أنا هذا حديث، وحديث
سمعت ما ادري عن صح الحديث ما اذكر انا الحديث ابو على
سلام الله عليكم.
شيخ بمناسبة السؤال الأخ الاختلاف مثل الجمع والقصر فيه اختلاف أيضا دائم يصير عند القبلة لا اختلفوا عند القبلة يا شيخ واحد يجزم أن القبلة باتجاه والثاني باتجاه
على أي حال هو ينظر إلى أعرفهما بالقبلة
كل اللي يقول أنا
إيه لا هي مسألة القبلة مين تتعلق بالعلم تتعلق بمعرفة الجهات فقد يكون بعض الناس اللي معروفين مثلا بالأسفار ومعرفة النجوم أجود من بعض العلماء تحديد القبلة هنا يعني كل واحد منهم يتبع زميله إذا كان يرى أنه أوثق منه فإذا تساويا في الاجتهاد يعني أو في المرتبة من ناحية العلمية أو من ناحية الدلالة خلاص يؤخذ من قول واحد منهما إذ ترجيح واحد منهم على الآخر يصير ما المرجح بالحالة ذي
منهم ما اتفقوا
شيء
منهم ما اتفقوا
خلاص يعني أنهم يطمئنون إليه يأخذون برأيه يكفي لأنه ما في حكم من ثالث يفصل بينهم ويصوب واحد من القولين هي المسألة مبنية على الاجتهاد إذا اجتهدوا واللي اجتهد هذا ذكر علامات يستدل بها في العادة على القبلة مثلا الشمس اتجاه الشمس إذا كانت الشمس طالعة مثلا أو النجوم إذا كان من يعرف النجوم أو بعض الأشجار مثل شجر الرمث مثلا وين يصير التراب يمين يسار قدام كذا يمكن يأخذ كلامه بالحالة دي فإذا ما كان هناك يعني أدلة يجتهدون يصلون ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا معنى قول الله تعالى فعينما تولوا فثم وجه الله يعني أي جهة تصلون هذه هي الجهة
إذا كان اثنين اختلفوا على القبلة يعني ما اتفقوا هل يصلي كل واحد مثلا على جهة أو
يعني أولا لابد من صلاة الجماعة كنا نقول كل واحد يصلي منفرد إلى جهة هذا فيه نظر هذا فيه نظر فلا لأنهم يمكن الإخواني يقولون صفي إذا كان في أحد عند أباد
لا
ها؟ من اللي يواجه هذا؟ أي فالمقصود أن لو قلنا كل واحد يصلي إلى جهة صرنا عن هذا الغير صلاة الجماعة والغاء صلاة الجماعة أعظم من موضوع الاختلاف في القبلة يعني يكونهم يتفقون يعني واحد يتبع الآخر ويحافظون على الجماعة هذا هو المطلوب كونهم يصلون جماعة مطلوب هذا فيأخذ منهم واحد منهم برأي الآخر وهذا هو الاجتهاد لكن كل واحد يقول لا أنا إما أصلي معي على جهتي ولا أنا مصلي ما أنا أصلي معك هذا ما يصلح المعنى هذا أنهم لن يصلوا جماعة
شيخ يجوز أن يصلي معه وهو يعتقد أن القبلة من جهة الشخص
لعله يقتنع يعني برأيه أقول لعله يقتنع برأيه يعني ولا هو مشكلة يعني يكون يصلي وهو يرى أنه يصلي لغير القبلة لأن اللي يرى أنه يصلي لغير القبلة صلاته باطلة لكن أقول لعله يعني باجتهادهما معا يتفقان على رأي موحد
أن يقع مثلا اثنين يعني متماثلين مع
هو الغالب يعني نعم يعني قضية التماثل مع والتضاد التام قد يكون من الأمور النادرة لأن الغالب الواحد منهم بيترجع على الآخر بشيء غاب على الآخر انه يعرفه ويطلع عليه
نعم بالنسبة للطواف هل بعد كل طواف ركع الليل
نعم نعم
إذا نسي
ها؟
إذا نسي
نسي يعني الركعتين ها؟
إيه
لا بأس أقول لا ليس عليه شيء إذا نسي إنما المقصود أنه يشرع بعد كل طواف يصلي ركعتين
لكن لو نسي فليس هناك يعني ما يدل على أن الطواف أنه ما يصح أن الصلاة بعده شر، لا يصح.
والشيخ الطهارة الطواف يشترط
لك طهارة؟ والله الطهارة للطواف ما فيها دليل صريح إلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وما في حديث عائشة أنه أول شيء بدأ به أنه توضأ ثم طاف، وغير من الأحاديث أيضا كلها حديث فعلية ما في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بالوضوء أبدا، يعني أمر الأمة بالوضوء للصلاة مثلا لكن لم يأمر الأمة بالوضوء للطواف، ولا في الباب إلا حديث ابن عباس طواف بالبيت صلاة، ولكن العلماء مختلفون يعني هل هذا الحديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه موقوف على ابن عباس. كثير من المحققين يرجحون أنه موقوف، وقد انتصر لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه موقوف، فمن هذا ما في دليل يعني واضح وبين على أن الطواف من شرطه الطهارة، أن الذي يطوف بدون طهارة أن طوافه أنه باطل، هذا يحتاج إلى دليل، لكن على أي حال ويحاول الإنسان وما يطوف إلا هو طاهر من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به لأداء المناسك، ولكن لو إنسان مثلا انتقض ضوء في أثناء الطواف الشوط الرابع والخامس بزحام شديد في أيام الحج فالأظهر والله أعلم أنه يتم الطواف، يتم الطواف، لأن موضوع الطهارة للطواف لو قلنا أن من شروط الطواف الطهارة جعلنا الطواف مثل الصلاة تماما، وما دامنا الأحاديث يعني متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إيجاب الطهارة للصلاة فلماذا يغفل الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع الطواف، لا سيما وأن حجة الوداع جمعت أمما كثيرة وهذا هو وقت البيان، لكن ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم من أمة أن الطواف شرط من شروطه الطهارة وأن الطهارة أمر الله بالدم، ما ورد هذا، ولكن لا يعني يبث بين الناس أن الطهارة هي بلازمة وشيء من هذا القبيل، لا يعني يؤكد على الناس أهمية الطهارة في الطواف، تأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، لكن ما يشدد لو إنسان انتقض وضوءه مثلا بالشوط الثالث أو الخامس تترك تطلع توضأ وتجي تبدأ من جديد، هذا في مشقة وليس عليه دليل صريح أيضا، ما تشوفون الآن بالحج يعني كيف الإنسان بالطواف كيف أنه يبيه يرجع مرة ثانية وما فيه نص ولا عدل يجي نص ما في محاباة.
الشيخ لو حصل عرض
الإنسان
يعني أثناء الطواف
والخلاف بالموضوع ده الله عظيم هذا خلاف قديم، خلاف قديم بين العلماء المتقدمين وبين العلماء المتأخرين، يعني حتى علماءنا الآن يعني منهم من يوجب الطهارة من الشيخ عبد العزيز رحمه الله ومنهم من لا يوجب الطهارة من الشيخ محمد رحمه الله، الخلاف سبحان عظيم، الخلاف القديم هو الخلاف الآن، استمر الخلاف على ما هو عليه، هذا قد يكون بتوسع على الأمة، لأنه المسائل الخلافية يستفاد منها في أمور الفتوى، استفاد منها بأمور الفتوى أنه إذا أراد المفتي أنه يفتي وحصل خطأ للشخص والخطأ يوافق أحد القولين في المسألة يفتي بأن فعله يجوز، لأن من العلماء من أفتى بهذا، لا سيما إذا كان كل واحد من القولين يعني محظ من النظر، لا صار قول ضعيف أو أشبه بالضعيف هذا لا يعول عليه.
الشيخ محمد
أعطيني الشيخ محمد ما يرى، الشيخ محمد هو رأى يرى شيخ الإسلام من تيمية، شيخ الإسلام من تيمية أبو يرى أنه ما يجب ما تجب الطهارة للطواف.
طيب يا شيخ إذا حصل إنسان عار أثناء الطواف في أحد الأشواط هل يكمل يعني من نفس موقف الإنسان هذا ولا يبدأ من جديد
الشغل؟ والله ما في يعني أهم العوارض اللي تحصل هي إقامة الصلاة مثلا، هذا اللي أوضح العوارض اللي تحصل أثناء الطواف. أما العارض اللي يحصل بكل إنسان يخرج من المطاف ويخرج من المسجد، فهذا الأولى أنه ما يبني. لكن إذا كان العارض وأنت في المطاف كإقامة الصلاة، فهذا الراجح من قوله أهل العلم أنك تبني من المكان اللي وقفت فيه، اللي أنت وقفت به، إذا سلم الإمام وانتهت الصلاة تمشي. وبعض الناس يشوفوا لأنه سلم راح رجع له تقريبا مترين وبعدين جاء، هذا ما عليه دليل. أنت وانت تمشي والمقيم يقيم تعتبر الطواف أنت الآن، ليش ترجع المسافة هذه؟ يعتبر من التشدد والتنطع. أما أنك ترجع من الحجر والغى الشوط هذا اللي أنت وقفت بثناء وكله، أما كونك ترجع لك مترين وبعدين تجي ثانية، هذا فيه نظر، لأنك وأنت بالمطاف وأنت تتحرك تعتبر في طواف. فأنت إذا ركزت رجلك المكان وسلم الإمام قم ومش من مكانك، ولا له داعي ترجع مسافة مترين وأكثر كما يفعل بعض الناس.
لكن إذا خرج شيخ المطاف يعني يبدأ من،
والله القول بالبناء يعني القول ب، طبعا إن طال الفصل فيبي يستأنف الطواف من أوله. أما إذا ما طال الفصل فمشهور عند العلماء أنك تبدأ من الحجر وتكمل الأشواط اللي عليك، كمل الأشواط اللي عليك. يعني لو من الإنسان راح يتجدد مثلا من بزبيد اللي بالأروقة وبنحو ذلك، هذا لو جاء خلاص يبدأ من الحجر ولا في مانع، يكمل الأشواط اللي على الأشواط اللي عليه، ما يستأنف الطواف من جديد. أما لو طال الفصل يعني خرج الإنسان لعارض ما طاح شقته وطول ولا جاء وكذا، فهذا والله لو لأنه يبدأ الطواف من جديد يصعب البناء على ما يطول فيه الفصل.
رواية عكرمة بن عباس البخاري متكلم فيها
من أي ناحية؟
ناحية فهم عكرمة يكذب على ابن عباس، وارد أثر عن ابن عمر قال ابن نافع لا تكذب عليك كما كذب عكرمة على ابن عباس.
لا يعني هو قضية عكرمة طبعا ليس هو من الثقات الأثبات كما هو معلوم، لكن عاد كونه يعني يتهم بالكذب على ابن عباس والله ما أدري عن هذا، هل ثابت هذا أنه كذب على ابن عباس في شيء معين؟
لا في الحديث الفرق في البخاري
إيه؟
مسلم ظن بعد تكلم فيه ذكره
هو علفي، ما في كلام هذا، لكن يعني هل فيه مسألة كذب على ابن عباس معينة؟
بالنسبة
للتوبة
من
الكبائر،
هل يفترض أن يستحضر كل كبيرة
ويكون
منها أو يتوب
توبة عامة من الكبائر؟ إذا كان في أشياء معينة خصوصا يتعلق بحقوق المخلوقين هذا لا بد أن يتوب عنه بعينه ليتمكن من البراءة من حق المخلوق. ظاهر الأدلة يعني تدل على أن التوبة العامة يحصل بها المقصود، أو يحصل بها المقصود. نعم
شيخ، بالنسبة للطواف أحيانا في الزحام يبتعد عن الزحام له فيصير خطوات، إما تكون الكعبة أمامه أو خلفه.
هو طبعا كما هو معلوم يعني من شروط الطواف أن يكون البيت عن يساره، لكن إذا كان شيء غير قصد منه هذا يعفى عنه إذا كان يسيرا، مثلا انحرف من أجل يبعد عن امرأة ونحو ذلك، أو بسبب شدة الزحام الزحام هم اللي فركوه صار ما يستطيع أن يضطر بنفسه، لا شك هذا يعفى عنه. لكن لا يتعمد هو أنه كما يفعل بعض الناس من سبب السرعة اللي يتدسس بين الناس وحيانا ينفلت منه وحيانا ينفلت منه، لا هذا غلط، بل يلزم أن يكون الطواف يعني جاعل البيت عن يساره. لكن الأشياء اللي تخرج عن قدرة الإنسان هذه يعفى عنها.
ثم
أنك
أكذب ويقع هو السطح ونبدو الثاني كان يتسمى متجه ما هو هذا يعني مو مثل طاف من يخلي البيت اللي ورده له
هو لا هو يعني من المعلوم الآن أنه كل يعني ما ابتعد الإنسان في الطواف كل ما اتسعت الدائرة يعني الدائرة اللي بالساحة أضيق ثم الدائرة اللي بالدور الثاني أوسع ودائرة السطح أوسع بكثير فعلى هذا يعني من طافها في السطح فلا ريب أنه أحيانا بعض الاتجاهات يمكن إذا أنه استمر ماشي قد يكون البيت خلفه مثلا
نتكلم على سطح الأرض والحجر راح مختلف تسل يعني وقف يعني
هذا صحيح لأنه معروف يعني وقف الدور الثاني أوسع من الساحة بكثير نعم هذا لكن على أي حال هو مدام الإنسان يعني قصده الدوران على البيت حتى لو أنه يعني بسبب البنيان استمر عمد يقول يعفى عنه إن شاء الله ما هو يقول لا يوقع الناس في حرج مثل الأمور هذه والناس اليوم حاجة للطواف في الدور التالي والطواف بالسطح حتى موضع ما يقدر الناس كلهم يعني يطوفون فيها السطح بدأ يمتلي يعني السنة التالية أن الأول ما نعرف السطح وبدأنا الحين نطب السطح
شيخ السوق الهدي لا بد يكون قارن
قارن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو يعني امتنع يعني من الحل من بعد الطواف بسبب سوق الهدي يعني لأنه مربوط أصرب يوم النحر معنى هذا أن الذي يسوق الهدي الذي يسوق الهدي يبقى على إحرامه يعني إذا كان ما هو يعني ما ساق الهدي فلا ريب الأفضل أنه يحل من العمرة الأفضل أنه يحل من عمرته طبعا هذا بالنسبة للمفرد إذا كان مفرد ولا عدا القارن واضح أنه ما أصلا ما يقال أنه يفسخ حرامه لكن المفرد إيه يعني يصير متمتع المقصود يفسخ الحج إلى عمرة ويكون متمتعا إذا صار يوم الثامن أحرم أما اللي سوق الهدي لا اللي سوق الهدي خلاص مجرد ما يحرم ويسوق الهدي ليس له أن يخرج من النسك إلا بالنحر وبالحلق يوم العيد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي جعل سوق الهدي هو السبب اللي يمنعه من أن يفعل مثل ما فعل الصحابة ما في يعني دليل واضح إلا أنه هو نسك الرسول صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للتمتع التمتع أفضل من القران لأن التمتع قران وزيادة القران فيه دم والتمتع فيه دم والتمتع أكثر أفعال من القران أنا لا يعني أعرف لهم دليل إلا لأنه نسك الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يقولون أيضا التمتع أفضل لأن الرسول تمناه ولا يتمنى وينقل الصحابة إلا إلى الأفضل تمناه ونقل الصحابة إليه
في مقابل فاضل هل يبقى مشهور أم يكون فاضل
كيف هي؟
الدرس الماضي ذكرت الدعاء اللهم أحيني معنى الحياة خيرا لي وتوفني خيرا لي مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تمنيها
هذا مثل ما ذكر يعني العلماء في مثل هذا الموضوع قد يكون في تشريع للأمة لأنه ما يلزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل الفعل أنه يخصه هو قد يكون به قصد به التشريع للأمة ولا قد يقال أنه لو نظرنا إلى حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ما الحديث هذا ما يطبق عليه ولا يمكن الرسول يقول إذا كانت الحياة خيرا لي أو إذا كانت الوفاة خيرا لي يكون هذا من باب التعليم للأمة، باب التعليم للأمة، لأن الرسول ما يمكن يعلم الأمة به إلا إذا نطق به وتكلم به، فيحمل على هذا المعنى، هذا الذي يظهر
في باب الوضع.
فصلى الله عليه وسلم
بين
أن المضحية
تكون مسلمة إلا أن تعسر فتذبح
جذعها.
هل هذا مفضول؟ يعني الجذعة؟
نعم
تعتبر مفضول؟
نعم.
هو ظاهر الحديث أن الأصل هو مسنة، لأن الاسم مسنة أكبر من الجذعة، المسنة أكبر من الجذعة، فمثلا في الضأن المسنة ما تم له سنة، والجذعة ما له ستة أشهر، فعلى هذا يكون الأصل هو المسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ذبح الجذعة إلا إذا كانت المسنة غير موجودة، غير موجودة، وهذا ظهر الحديث. سلام. وللجمهور من العلماء على أن هذا ليس بشرط، وأنه يجوز ذبح الجذعة مع وجود المسنة،
لكن الأفضل
ها؟
الأفضل
ظاهر الحديث أن المسنة هي الأفضل، الغالب أن اللي يكون له سنة يكون أكبر وأكثر لحم مما يكون له ستة أشهر. السلام. لأنه قد يكون اللي له ستة أشهر ما أخذ حده بالسمن وكبر وكثرة اللحم، كونه يعني
لكن من ناحية الطيب يا شيخ، طيب اللحم
الظاهر طيب اللحم يرجع فيه إلى السمن، إلى السمن، فإذا كانت سمينة سيكون لحمها أطيب، أما إذا كانت هزيلة فسيكون طعم اللحم أقل.
نعم.
أقل
تكون جذعة سمينة.
ها؟
تكون جذعة سمينة.
أنا قلت لك أنه الجمهور يقولون يعني أنه ليس هذا على سبيل الشرط، أنه يجوز عليكم السلام والله خير حياكم، يجوز ذبح الجذعة مع وجود المسنة، لكن ظاهر الحديث لا تذبحوا إلا مسنة، أن الأصل هو المسنة، وأننا ما نعدل إلى الجذعة إلا إذا لم نجد المسنة، لكن الجمهور على أنه يجوز ذبح الجذعة ولو كانت المسنة موجودة، ولا يفهم من هذا أن الجذعة هي الأفضل مطلقا حتى على رأي الجمهور، دل على أن المسنة هي الأصل. ولكن يجي هذا الموضوع، الموضوع الاستسمان كما فسر ابن عباس الآية في تعظيم البدن، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال الاستحسان والاستعظام والاستسمان، يعني تكون سمينة وحسنة وعظيمة، يدل على أن هذا هو المطلوب، وأنه مدام أن الجذعة مباحة أنا ما أنظر إلى هل هي جذعة ولا عمرها مثلا 8 أشهر ولا سنة، أنظر للأوصاف هذه، فمتى ما وجدت أختار هذه الأضحية. هذا ما نحن إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم سيكون هناك كلمة مقدمة في الجلسة، المقدمة هذه نتناول فيها تفسير آية من القرآن أو تفسير أو شرح حديث من الحديث النبوية، خصوصا فيما يتعلق بالآداب والأخلاق، ولا يطول لأجل يكون هناك فيه مجال الأسئلة والاستفسارات، تكون الكلمة بواقع ربع ساعة تقريبا، يؤخذ آية أو آيتين من القرآن على حسب اختيار الموضوع، أو حديث من الحديث النبوية يصير يعني فيه جانب كبير من الدروس والأداب والتربية، وبعد هذا يفتح مجال للأسئلة، لعلكم إن شاء الله أقول توافقون على هذا الشيء. والظاهر أنه الأسبوع القادم سيكون الدرس في موضوع صيام عاشوراء، الحديث الواردة فيه، ثم يفتح مجال للأسئلة، لأنه الاثنين القادم على حسب التقويم يوافق سبعة من الشهر يناسب الكلام على الحديث في صيام عاشوراء.
الشيخ طبعا حديث جابر صلاة الحج في رواية قوله بها فمنا مرة بخمس ومنا مرة بست صحة الرواية
ما أذكر أن هذه في حديث جابر إنما اللي أذكر هذه إنها وردت في بعض الروايات عند النسائي أما حديث جابر أنا ما أذكر فيها الرواية هذه ما أذكرها لا الرواية هذه فيها مقال أقول له ضعفها العلماء أن الصواب أنه ما وقع أن أحد الصحابة أنهم رموا بأقل من سبع ولا في دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم ولهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع ومن رمى بأقل من سبع فلا بد أنه يرجع ويكمل ويرجع ويكمل وإذا أمكنه إذا ما أمكنه الرجوع يرمي من الغد ويكمل ما نقص ولا أنا أذكر أنه فيه في النسائي وظني نقلت هذا في الرسالة اللي وزعت عليكم قبل الحج ذكرت أنا المسألة ذكرت الحديث هذا وذكرت الإجماع أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع وما كون هذا وارد بحديث جابر اللي في صحيح مسلم ما أذكر
رواية ها؟ من في مسلم رواية
تقول كأنه قلت حديث جابر وحديث جابر إذا أطلق في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف إلى أن المراد رواية مسلم رواية مسلم
الشيخ رجع اللي
فعل ثلاثة
رمى
خمس ورجع إلى وين؟ رجع إلى بلده إذا رجع إلى بلده على رأي جمهور الفقهاء يتصدق بشيء الناقص حصاته وحصاتين يتصدق بشيء صدق بشيء من طعام يعطيه فقراء ويكفي إن شاء الله
السلام عليكم قاعدة أنه إذا وجد مقتضى أو سبب أمر ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد المانع ولم يحل هذا الأمر يعتبر بدعة ما هو ضابط معرفة وجود المانع أو إذا نازع أحد في أنه قد يكون وجود مانع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ضابط معرفة وجود المانع
لا شك أن وجود المقتضي وعدم المانع هذا أمر لا بد منه أمر لا بد منه إذا تأملنا في النصوص بنص الفعل هذا اللي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا ترك مع وجود المقتضي فلا شك أنه بالحالة هذه ما يكون مشروع الأمر هذا يكون بدعة لكن كل فعل قد يكون له مانع خاص يخصه يعني ما نستطيع أن نضع قاعدة عامة للمانع إنما كل فعل من الأفعال يكون له فعل يخصه المانع يخصه مثلا يعني الأذان في العيد أو النداء للصلاة صلاة العيد المقتضي موجود بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن الناس قد تجمعوا ولا في أي مانع يمنع من كون الرسول ينادي لها لكن لم ينادي لها إذن دل على أن النداء لصلاة العيد أنه يعتبر من البدع من البدع الاستسقاء مثلا كذلك ما له نداء لأنه وجد الاستسقاء بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد تجمع الصحابة وخروجهم ولما خرجوا واجتمعوا ما ورد أن الرسول أمر بلالا أن ينادي يقول مثلا صلاة الاستسقاء أغاثكم الله ونحو ذلك الكسوف وجد النداء وجد النداء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذن يكون النداء سنة
المقصود بهذا أنه ما نستطيع أن نضع مانع معين لجميع ما يمكن أن يكون تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل فعل من الأفعال يوجد المقتضي وينتفي المانع ولا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الترك هو السنة. ولهذا يقول العلماء كما أن السنة تكون في الفعل، السنة أيضا تكون في الترك. كل ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه والأسباب موجودة يدل على أن الترك سنة، فليس لأحد يفعله من بعده أو يجتهد في فعله.
قاعدة عدم النقل ليس النقل
بعدم، هذا هو ضابطه. عدم النقل إيه؟ يعني أنه إذا لم ينقل هذا الفعل ولا سيما الأفعال المشتهرة اللي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها، فإذا كان من الأشياء المشتهرة ولم ينقل دل على أن الأصل أن الفعل ما حصل. أما إذا كان ليس من الأفعال المشتهرة فقد يكون الفعل حصل، يكون النقل ليس نقلا للعدم، نقل ليس نقل للعدم، لأنه معروف أن الهمم خصوصا في زمان الصحابة رضي الله عنهم متوفرة على نقل الحوادث وما يحصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الهمم والدواعي متوفرة ولا نقل الفعل دل على أنه ما حصل. أما إذا كانت الهمم والدواعي أقل فلا نستطيع أن ننفي، نقول أنه ما حصل. قد يكون حصل ولكن لم يحصل النقل، يعني حصل ولم يحصل النقل. الإيش؟
يعني يصير الحماء
كيف؟
يعني تكون مدخل أي شيء يعني محافظة عدم النقل اسمه
لا لا بد أن الكلام هذا يوزن على قواعد الشريعة وأصولها وعموماتها. قد يدعي هذا الإنسان أن هذا الشيء حصل وأنه ما نقل، لكن عند التأمل نقول أصلا أنه ما حصل. فليس كل من يدعي دعوة تقبل دعواه وتطبق عليها القاعدة، لا، لا بد تطبق قواعد الشريعة وعموماتها ونصوصها الأخرى على هالفعل ذا، هل يتصور فعله ولا لا. وكما هو معلوم يعني القاعدة هذه تعتبر من أضيق القواعد، إذ لا يستقيم التوسع فيها، والإنسان كل ما هب ودب يقول هذا إنه وقع ولكنه ما نقل. لا، هذه القاعدة تعتبر من أضيق القواعد، لأن الأصل أن الشريعة كاملة، والصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيئا إلا نقلوه لنا. لأننا إذا توسعنا بالقاعدة هذه معنى هذا أنه في قدح في نقلات الأخبار ورواة الأحاديث، وأنه فيها كذا ما نقل وكذا ما نقل وكذا ما نقل. لا، ولكن فيه أشياء قد تكون نادرة وقليلة يمكن وقعت ولم تنقل، لكن تفتح القاعدة يعني على مصراعيها كما يقال، هذا ليس بصحيح، لأنه ليس هذا هو الأصل. الأصل أن اللي وقع في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نقل إلينا نقلا صحيحا ما هو من قسم الصحيح، وقد يكون بعضه عاد ما ثبت ولكنه ورد فيه النقل، فيكون شان الحديث الضعيف اللي ما ثبتت.
شيخ، صيام الاثنين والخميس جماعي أو أيام بيض؟
والله إذا كان بصفة دائمة لا ينبغي، لأن الأصل الصيام الجماعي، الصيام اللي ورد الشرع بإيجابه على الأمة عموما في رمضان، كون جماعة مثلا يجتمعون يصومون رمضان مثلا أو يفطرون جميعا، هذا لا بأس به. لكن كون صوم التطوع يجتمعون على صومه بصفة دائمة، هلا، لأن الأعمال الطاعات غير ما ورد فيه شرعية الجماعة، الأصل فيه عدم الجماعة، الأصل فيه عدم الجماعة. لكن لو فعل أحيانا فلا بأس بهذا، لو مثلا جماعة أو شباب في مكان ما واتفقوا أنهم يصومون الاثنين ويصومون الخميس لا بأس بهذا. لكن كون يصير عندهم عادة راتبة أنه كل ما جاء الخميس نصوم وكل ما جاء الاثنين نصوم ونسحر جميع ونفطر جميع،
قد هذا يفضي على الفعل صفة الجمعية، وصفة الجمعية إنما هي في الأفعال اللي شرع فيها موضوع الجماعة، ومثل مثلا قيام الليل، قيام الليل في غير رمضان الأصل فيه عدم الجماعة، لكن يجوز، يجوز. ومثلا جماعة من الشباب طالعين للبر وامرحوا ليلة الخميس ولا ليلة الجمعة ولا كذا، لا بأس أنهم يقومون يتهجدون جماعة، قوم واحد يصلي بهم في مانع، لكن ما يكون بصفة دائمة. ولهذا البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال: باب النوافل جماعة. وهكذا صلاة الضحى، لو اجتمع شباب مرة من المرات في مكان ورادوا يصلون جماعة صلاة الضحى ما لا مانع من هذا، لكن ما يصير سنة راتبة أنهم كل ما أرادوا يصلون الضحى يصفون وراء واحد يصلي بهم، لا.
لكن حفظ الله عنك يا شيخ، يشكي عليها بعض الطلاب الحلقة والمجموعات يصوموا جماعي، ثم عاد كل واحد ما صام ويقول أنا صائم، حتى ربما يقع في الشرك، يصوم من أجل الناس يقول أنا صائم من أجل الناس.
نعم، هذا يعني قد يكون من المحاذير، أقول هذا قد يكون من المحاذير اللي ترتب على هالفعل هذا، لأن بعض الناس يقول خصوصا إذا ضعف إيمانه قد يدعي ما ليس له، قد يدعي ما ليس له، وهذا خطير. المقصود يعني، وهذا قد يكون من حكم الشريعة أيضا، أن الأفعال الجماعية هي التي تكون بهذه الصفة، أما ما كان الأصل فيه أن الإنسان مطالب بمفرده فهذا إن وقع أحيانا كما دلت عليه السنة فلا بأس به، لكن ما يقع بصفة دائمة لئلا يلحق بما أعطي صفة الجمعية.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لقاعدة أنه النافلة ما يواظب عليها حتى تلحق بالفريضة،
نعم،
يعني كمواظبة فريضة،
لا ما أعرف القاعدة هذه أن النافلة ما يواظب عليها حتى أنها تلحق بالفريضة. المعروف أن النوافل يواظب عليها، لكن القاعدة هذه ما هي بهذه الصورة، يمكن أن تقصد ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أن النوافل لا تلحق بالروافد في المحافظة عليها، ويمثلون لهذا منهم بعض فقهاء الحنابلة أو من يحشون على كتب الحنابلة يمثلون لهذا بالأربعة اللي قبل العصر، وضد ابن تيمية له كلام في هذا، وابن الخطاب أيضا من الحنابلة أنهم يقولون لا يعني يواظب على الأربع دائما، لأنه إذا واظب عليها دائما صارت مثل السنن الرواتب، هو أحيانا لا يصليها أربعة يصليها ركعتين، أما لو واظب دائما وأبدا على أنه قبل يصلي العصر يصلي أربع باستمرار ما يفصل قد تكون صارت الآن حكم الرواتب، وأحيانا يصلي أربع، ما هو أحيانا، غالب حاله يصلي الأربع اللي قبل العصر، لكن أحيانا يقتصر على ركعتين، يقتصر على ركعتين. وهذا مبني على مسألة مختلف فيها بالموضوع هذا، وهي هل الأربعة اللي قبل العصر من الرواتب ولا لا، هذا موضوع خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنها من الرواتب، ولكن والله هذا فيه نظر، إن هم يضبطون الرواتب بما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والأربعة اللي قبل العصر ما ذكرت في ضمن حديث ابن عمر وغيره، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم حث عليها بالقول عندما قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رجه أبو داود وسند حسن. فيبدو أنك تقصد القاعدة هذه وهذا المثال، لكن بالنسبة للنوافل اللي توصف بأن رواتب هذه لا يقال أنها لا يواظب عليها لئلا تلحق بالفرائض، إنما يقال النوافل اللي ما هي رواتب ما يواظب عليها لئلا تلحق بالرواتب.
سنة الضحى.
ومثل سنة الضحى، نعم.
شيخ المخيف، بالنسبة لسنة الرواتب.
نعم.
لو الواحد من عادته دائما
لا، الصواب أن قضاء السنن الرواتب أنه منوط بتركها لعذر، أما من كان مصرا على أنه ما يصلي مثلا راتبة الفجر إلا في وقتها، لا يصليها في وقتها، أو راتبة الظهر كذلك أو غيره، فهذا ليس له أن يقضيها. إنما المراد بالقضاء أن الإنسان تفوته السنة وهو ممن يحافظ عليها ولكنها فاتته لعارض، هذا هو الذي يقضيها. أما الإنسان الذي أصلا ما يصلي السنة الرواتب ثم يقضيها، أو أنه يواظب على